قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء يجمعنا بضيف كريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياك الله أخي عبد العزيز، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات،
وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر البريد الإلكتروني للبرنامج. مشاهدينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة هو حديث مهم لكل البيوت تقريبا، الكل يريد أن يستفيد مما يوجه به فضيلة شيخنا حول موضوعنا. حديثنا صاحب الفضيلة حول الإجازة.
نعم.
الإجازة الآن بدأت، وكثير من الوالدين يا شيخ يسألون، يريدون يعني برنامجا عمليا. هم يقولون نحن نعرف بأنه يجب أن نستفيد من الإجازة.
صحيح.
ويجب
صحيح.
أن تستغل لكن كيف يا شيخ؟ ولاسيما أن البيوت فيها الشيخ يعني أيضا البنات، بعض أحيانا يركز على البنين ويتجاهل البنات.
صحيح.
ما توجيهكم حفظكم الله؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مسألة أن الناس يفهمون أنه لا بد من استغلال بالإجازة، أنا أعتبر يا شيخ عبد العزيز أن ما زلنا بحاجة إلى شحذ الهمم على أهمية أن نستفيد من أوقاتنا. ولهذا فهم كثير من الناس أن العطلة هي مجرد الاستمتاع.
نعم.
وضياع الأوقات وقضاء اللهو باللهو وضياع الأوقات باللهو والمرح، بحيث تكون هذه هو جل مفهوم الناس للعطلة. وهذا أكبر خطأ، أكبر خطأ أن نتصور أن اللهو هو غاية، اللهو إنما هو وسيلة لأجل أن لما هو بعده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال معاذ بن جبل، وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب لقومتي، يعني أنا حينما أنام إنما أنام لأجل أستعد لما بعد النوم، وليس النوم هو غاية. ولأجل هذا لم تبنى الحضارات، ولم تبنى الأمم، ولم تبنى المثل باللهو أو بالمرح أو بالكماليات، إنما بنيت باستغلال الأوقات وبنيت بشحذ الهمم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة إذا نام في الليل فزع، ولا والله ما قالت قام. لماذا؟ لأنه كان يرسم الهدف ويكون أمامه، وهو جل فعله بعبادته بالله سبحانه وتعالى والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جعل ذلك غاية اهتمامه. فلما رأت عائشة منه إصراره وحزمه وشدته عليه الصلاة والسلام على نفسه لأجل أن يحصل على الهدف الذي رسمه، وهو طاعة الله ومرضاته في كل ما يأتي ويذر، قالت يا عائشة: يا رسول الله إني أحب قربك. قال: ذهب عهد النوم يا عائشة. فالذين يريدون أن يرسموا لأنفسهم عمرا ثاني، لأن ذكر الإنسان عمر ثاني، فالذين يريدون أن يرسموا لأنفسهم عمر ثاني فلا بد أن يستغلوا أوقاتهم، لا بد أن يستغلوا أعمارهم. كثيرون هم الذين يعني يقولون نريد أن نستمتع أو نريد أن نستفيد، لكن قليل الذي ينجح. لماذا؟ لأن أكثر الناس عندهم الهمة، عندهم الرغبة، لكن ليس عندهم التخطيط. ولهذا يضعف كثير من الناس بسبب رسمه، بسبب للوصول إلى هدف، بسبب عدم رسم الهدف. ولهذا لا بد للإنسان أن يرسم أهدافه. لا يلزم أن ترسم أهدافك بأن تكتب كما يقول بعض علماء التطوير، أنا لا أرى أن إلزام، لكن أرى أنه وإن كان هذا أفضل، لكني أرى أن يكون الهدف حيا ظاهرا وموجودا في ضميرك، موجودا في عقلك، موجودا في تصرفاتك. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه سراقة بن مالك، قال: ما ظنك يا سراقة وأنا أعطيك سورين من سور آل كسرى؟ لماذا؟ لأن الرسول كان يرسم الهدف ويعلم أن النصر قريب. هذا الهمة العالية تجعل الإنسان يعني يقترب من الزمن، لأنه يجعله حاضر، يعيش وقته. ولأجل هذا نحن نقول للإخوة والأخوات، لابد أن نحرص على ما ينفعنا، وأن نستغل أوقات أو أن نستغل أوقاتنا، وأن نعلم أن 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 النجاح ليس بكثرة المال، وأن النجاح ليس بكثرة الكماليات، وأن الناس أن النجاح ليس بوجود لبسة أو ماركة أو غير ذلك كما تتبجح به كثير من 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 البيوتات. النجاح الحقيقي هو هو ذكر الإنسان عمر ثان. ولهذا أنا أقول يا إخوان يا أخوات يا أمهات يا أباء، لماذا نجعل أولادنا يأخذون أو يحصلون على ما يريدون من متع الدنيا بلا جهد ولا اجتهاد؟ كثيرون من الذين قد أنعم الله عليهم في بيوتاتهم من المال بمجرد أن الابن يقول أريد مثلا آيفون أو أريد آيبود أو أريد آيباد أو غير ذلك من الأجهزة، تجد أن الأب يعطيه من غير كد ولا اجتهاد. نحن بحاجة إلى أن نقول لأولادنا، ليس من باب البخل، ولكن نقول حينما يريد الابن شيئا من متع الدنيا نقول لا بد لحصول هذا من أن تحفظ بيت من أبيات الشعر المتنبي، أو تحفظ بيت كتابا، أو تقرأ كتابا من كتب الذي تستفيد منه، أو تحفظ شيئا من قرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء سوف يجعل الابن متحمسا لأجل أن يحصل على هذا، ولو جلس يعلم أن جلوسه لأجل أن يستفيد، ويعلم أن جلوسه سوف يحصل لهذا الأمر. فإذا حصل على هذا الأمر حصل بجد واجتهاد. نحن بهذا الأمر ننمي في قدرات أبنائنا وبناتنا اللاوعي، ننمي فيهم الاهتمام الشديد للحصول على ما يريدون بجد واجتهاد. أما أن ينمى الطالب أو الطالبة أو الابن أو الابنة على أن كل ما يريد حاصل لا محالة بمجرد أن يذهب إلى الأب يقول له أو يبكي عنده أو يتعاطف معه ليحصل على هذا الأمر. أنا أقول يجب أن نبين لأبنائنا وبناتنا أن أهم شيء أن كل ما يريدونه لابد أن يحصل بجد واجتهاد، ولابد أن يحصل بتعب أيا كان ذلك التعب. تعلم الكمبيوتر، تعلم الخط، تعلم البيع، تعلم الشراء، تعلم مهارة من مهارات الوسائل الاتصالات أو غير ذلك، بحيث ننمي في قدرات أبنائنا هذا الأمر. هذه نقطة أو نقطتين. النقطة الثالثة، حينما نرسم أهدافنا لابد أن تكون واقعية. أما نرسم أهدافنا لأناس غيرنا، أنا قدراتي محدودة، أقول اقرأ 10 مجلدات وأنا لا أستطيع. أعطي أبنائي وبناتي بعض الكتب التي تنمي معهم حب الإيمان، تنمي معهم المقدرة العقلية، تنمي عندهم حسن الحوار والأدب، وتنمي معهم الإتكيت، يعني التعامل الإتكيت في الأسرة. يعني بعض الناس ما يحسن أدب الهاتف، أدب الاتصال، أدب المحادثة، أدب الحديث. كل هذا نحن بحاجة إلى أن نعطي أبنائنا جرعات من هذا الأمر بأن يقرأوا، بأن يستفيدوا. الأمر الثالث، حينما نقول التخطيط مهم جدا أستاذ عبد العزيز. لماذا؟ لأن الذي لا يخطط لا يمكن أن يصل. أنت لا تستطيع أن تقول للمقاول ابني لي فلة إن لم تكن قد خططت لها وبنيت لها وصنعت لها مخطط. يعني مخططا هندسيا. أنا أذكر كتاب قرأته، يقولون إن في إحدى سنوات التخرج لجامعة كاليفورنيا طلبوا من الطلاب أن يرسموا. ماذا كنت تتمنى؟ ف3% من الطلاب المتخرجين قال أنا أطمح إلى فعل شيء. قال هل خططت؟ قال نعم. 3% خططوا، والبقية لهم كم؟ 97% لم يخططوا، لكن كلهم يعيش بأحلام. أنا سوف أكون طيارا، أنا سوف أكون محاميا، أنا سوف أكون فيلسوفا، أنا سوف أكون أيا كان هذا الأمر. فتجد أن هؤلاء حينما رسموا جاءت إدارة الجامعة فكتبت هؤلاء 3% وأخذت عناوينهم وأرقام هواتفهم، وأخذت أرقام 97%. بعد 10 سنوات طلبت هذه الجامعة لسنة كذا وكذا، بعد 10 سنوات، أن يحضروا لحفل تكريم لهؤلاء الطلاب. اجتمع كثير من هؤلاء الطلبة ففوجئوا أن 97% من الطلاب الذين كانوا يحلمون بأمنياتهم من غير تخطيط أصبح بعضهم فاشل في حياته، وبعضهم داخل في المخدرات، بعضهم عنصر ليس فعالا، بعضهم وظيفته وبيته فقط. وأن 3% من الذين كانوا يخططون وقت تخرجهم حصلوا على ما لم يحصل لو جمعوا على 97% لحصلوا عليهم. فالسبب هو تخطيط. ويعجبني قصة ذلك الرجل الذي كان مديرا لإحدى جامعات بريطانيا وعمره 70 سنة، عمره 60 سنة. قالوا له بعدما انتهى في خدمة الجامعة وضع له حفل، فجاء الحفل، وبطبيعة الحال أن الإنسان تحت رعايته وتكريمته يقوم ويلقي كلمة.
صحيح.
فشكر الحضور على حضورهم وتفاعلهم وتعاطفهم معه، وقال أنا قد خططت لعشر سنوات قادمة عشر أمنيات. فضحكوا، قال الآن هذا شخص عمره 60 سنة
نعم.
يخطط لسبعين سنة
بعرفهم أنه انتهى،
بعرفهم أنه انتهى خلاص
نعم.
وهذا المعرف ترى العرف الآن 60 سنة
صحيح.
يعني تقاعد
صحيح.
فقال أنا خططت على 7 سنوات. ما كانت خطته؟ يقول كان خطتي أولا أن أوجد مدينة متكاملة تكنولوجيا في الاتصالات، الثانيا أحصل على مبنى لي ولأسرتي 10,000 متر، الأمنية الثالثة أن أحصل على مبلغ يسع تذاكر لأن تزورني بناتي وأولادي كل 3 أشهر، لأن هذا بطبيعة الأحوال فيه انفكاك بالأسرة. وذكر شيئا من الأمنيات 10. فجاء على بعض الحضور يهمس بعضهم بعضا ويتكلم، يعني كيف هذا؟ ما يريد هذا، ما يريد من حياته، هذا أمنية. سبحان الله العظيم، هذا الشخص بعد 2 سنة وقد تفاعل في قضية الحصول على قطعة أرض لبناء وحدة أو منطقة في الاتصالات. قالوا له لماذا؟ قال لأني علمت أن بريطانيا استطاعت أن تحصل على استغلال واستعمار الهند حينما علمت أن التوابل هي أكبر شيء في النجاح في وقته. يقول وعلمت اليوم أن النفط سوف ينتهي ويكون القوة القادمة هي في الاتصالات. يقولون بعد 3 سنوات جاءت رئيسة الوزراء في ذلك الوقت تاتشر
نعم.
فطلبت منه أن يقوم بإدارة مدينة متكاملة في بريطانيا لأجل أن يكون هو مديرها، فرفض. يعني هذه أمنية فرفض. قالت له لماذا؟ قال لأني أنا هذه أنا في طريقي للحصول عليها، لكن عندي الآن مبنى 10,000 متر ما حصلته بمنيتي. فقالت نحن نعطيك إياه من قبل الحكومة شريطة أنك إذا مت يرجع للحكومة. قال أنا راضي، فأخذ 12,000 متر أفضل من منيته. قال الأمنية الأخرى أن التذاكر سوف أريد من التذاكر كل 3 شهور لأجل أن يزورني أولادي وبناتي. قالت سوف تتحدم الحكومة هذا الأمر. فحصل على 9 من أمنياته خلال 10 سنوات. بعد 10 سنوات صار عمره الآن كم؟
70 سنة.
صار عمره 70 سنة. بعد 10 سنوات أقام هذا المبنى اللي هو الوحدة المتكاملة في الاتصالات حفلا لتكريمه بعد 10 سنوات. فقام بطبيعة الحال سوف يقوم الراعي الرسمي لهذا الحفل، فقام فتحدث فقال إني أشكركم على حضوركم ولقد رسمت 10 أهداف ل10 سنوات قادمة. فيقول فلم أجد أحدا يضحك مني لأني قد حصلت على أكثر أمنياتي خلال 10 سنوات. سؤال، ما الذي جعله بهذه الهمة؟ هو التخطيط
والإرادة
والرسم الهدف أمامه
نعم.
بين عينيه. أكمل ولا في اتصالات؟
أكمل يا شيخ.
طيب، من المهم جدا أن نعلم أن كثرة اللهو وكثرة المرح، كثرة الاستمتاع بالحياة ومتعها، هذا لن تنجب شيئا ولن تنجح. نعم الحياة متعة لأجل أن تستفيد منها لما بعده. ولهذا قال القائل إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فالإنسان إذا جاء وقت الصيف قال صيف وحر، أنا ما أريد أن أذهب وسافر، أريد أن أستمتع بالحياة، أنا سوف أجتهد بعدما أجي، يضيع الصيف.
صحيح.
جاء وقت الشتاء قال الشتاء وما أدراك ما الشتاء، فيه التزلج وفيه الذهاب إلى البراري وفيها المتعة وفيها الضحك وفيها وقدة النار كما يقولون
نعم.
ثم يضيع الشتاء. فإذا جاء وقت الخريف قال الخريف وتساقط الأشجار وحسن النظر، وإذا جاء الربيع قال كذلك، فيضيع وقته. ولهذا أنا أرى من الأهمية بمكان أن نجعل لأولادي وبناتي ونجعل لأنفسنا جدولا. هذا الجدول مثل الجدول الدراسي.
من يضعه يا شيخ؟
أنا أضعه لأولادي أو
نعم.
الأم تضعه لأولادي، لكن لابد أن يكون عن خبرة وعن تجربة، والأمر الثالث أن يكون واقعيا
وبمشاركتهم يا شيخ.
وبمشاركتهم أقول لأولادي تعالوا الآن ننام، يعني بعض الأسر تنام تسهر إلى الفجر.
صحيح.
هذا مع الأسف الشديد
نعم.
لكنك لو طلبت منهم أن يناموا الساعة 10 ثم هم لن يحصلوا فشلت في كل المشروع. أليس كذلك؟ فلأجل هذا نجعل الجدول كل أسرة على حسبها، فبعض الأسر تنام الساعة 10، بعض الأسر تنام الساعة 11، بعض الأسر تنام الساعة 12، بعض الأسر تسهر إلى الفجر. تعالوا يا أولادي، أنتم تريدون أن تذهبوا إلى أخوالكم أعمامكم، تعالوا بعد صلاة العشاء في جدول لمدة ساعة تقريبا، نحفظ شعرا، نحفظ أدبا، نتعلم، نأخذ دورة في العصر، نأخذ دورة في الصباح، بحيث يكون الأب يستطيع أن يقول ابني بإذن الله يستطيع أن يتحكم في جهاز الحاسب الآلي، ويستطيع أن يتعلم الوورد والإكسل وغير ذلك. لأننا إذا علمنا أولادنا في الثانوية أو في المتوسط أنه يحسن التعامل مع الجهاز الكمبيوتر، فإنه في جامعاته سوف يسهل عليه عملية البحث، ويسهل عليه عملية الكتابة والطباعة. فإذا عودت أولادي هالعطلة أن يطبع، هذا بحد ذاته انتصار للنفس. إذا عودت أولادي أن يستغل وقته في حفظ أبيات من الشعر بحيث يستقيم لسانه، هذا نوع من النجاح. إذا عودت أولادي أن يحفظ شيئا من القرآن وسنة سيد الأنام، أنا أعتبر نفسي ناجح. ولأجل هذا أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن سلف هذه الأمة الصحابة التابعون لم يحصلوا على هذا العلم لأجل بسبب حصول حفظ سرعة الحفظ، لا. أنا أذكر الإخوة قصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يقول خرج محمد ابن إسحاق بن خزيمة الإمام اللي يسمى إمام الأئمة، وخرج محمد بن جرير الطبري، وخرج محمد بن نصر المروزي، وخرج رجل واحد يسمى محمد لكن لم أحفظ اسمه، هم أربعة يسمون المحامد وهم أصحاب حديث، خرجوا من بلادهم إلى بغداد فسكنوا دارا واحدة، وهم فقراء يعني يطلبون العلم. تعرف أنت إذا جد إذا اجتهدوا في السفر يعني أكثر الكلفة تكلف، أكثر المال يكلفهم في السفر. فذهبوا فجلسوا في بيت، فكانوا يقرؤون يذهبون إلى الدروس في الصباح، فإذا جاء العصر بدأوا يشتغلون في تبييض ما سودوه، في تبييض في تسويد ما كتبوه. يقول فجلسوا يوم واحد لم يأكلوا شيئا، يوم واحد لم يأكلوا شيئا من لأنهم لا يريدون ضيع أوقاتهم. اليوم الثاني كان أحدهم قد مر على السوق فوجد سمكة فاشتراها لأنه كان عنده شيئا من الدنانير أو الدراهم فاشتراها، فجلست هذه قرابة يوم كامل لم تطبخ لأن ما عندهم وقت يطبخون، ما عندهم خدم ولا عندهم شيء. يقولون فلما كان اليوم الثالث أكلوها نيئة، يعني السمكة كلوا نيئة ما عندهم وقت. فلما كان في نهايتهم الثالث اجتمعوا قالوا تعالوا نتواصى، نجتمع كلنا، قالوا نضرب بيننا قرعة وسهم، من خرج عليه سهم يذهب يبحث لنا عن طعام. نحن الآن ثلاثة أيام لم نخرج شيئا. اقترعوا بينهم، يقول ابن القيم أعظم جود هو الجود بالوقت، ليس الجود بالمال، الجود بالوقت. ولهذا لا تظن حينما تقول واحد إذا قلت أبا مرك أو سوف أمرك إلى البيت لنذهب سويا، قال أنا ما عندي شيء تعلم منه، هذا ترى فاشل في حياته. الذي عنده وقت واهتمام هو الذي راعي وقته، ولا يسمح للثقلاء أن يضيع وقته كائنا من كانوا. هؤلاء اجتمعوا فيما بينهم وقالوا تعال نجتمع نتواصى ونضرب بيننا قرعة وسهم، فمن وقعت عليه القرعة والسهم فإنه سوف يبحث لنا عن طعام. فتشاوروا وأذنوا فضربت القرعة، يقول فوقعت عند محمد بن نصر المروزي، يقول فلما وقعت عليه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أعرف أن هذا ليس يعني بعض الأخوة يقول لا ينبغي الإنسان يخدم إخوان، أنا أعرف، لكن أنا أذكر لكم صورة لشدة اهتمامي بأوقاتهم دون النظر إلى بعض السلبيات التي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أذكر صورة من واقع موجود كان في ذلك الوقت. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال لإخواني اسمحوا لي أن أصلي ركعتين، أنه يريد ما عنده مال ويريد أن يبحث، يعني سوف عنده شركة وجوه يشتري بالدين. فذهب فصلى، يقولون وكان في ذلك الوقت كان هناك أوقاف لأهل الحديث، أوقاف للفقهاء، أوقاف لكذا. فلما يقول ما إن انتهى محمد بن نصر من صلاتي وهو يتضرع إلا والباب يطرق، قال فطرق الباب فجاء رسول الوالي فقال أثم محمد بن جرير الطبري؟ قال نعم، قال فقذف إليه صرة من ذهب، قال أثم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قال خذ، ومحمد قال هذا الذي يصلي فقذفه. قال ما شأنك؟ قال علم الوالي بأن أهل الحديث قد قدموا إلى بغداد وكان ثمة وقف لأهل الحديث فأحب أن يضرب منهم بسهم. هذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي بإسنادها ولم يعقب عليها. أنا أعرف أن هذا ربما يكون عند بعضنا في زماننا ضرب من الخيال، لكن صدقني يوجد في زماننا اليوم من لا يسهر الليل ولم يرى الساعة 11. وأنا أعرف من المشايخ الذين لهم كتب أكثر من 40 كتاب في السوق من الكتب المحكمة المتقنة لم يرى الساعة 12. نعم رأى الساعة 2:30 ليلا لأنه كان يقوم الليل. هذه الهمة العالية التي أصبح عمرها الآن 63 سنة على هذا المنوال لم يحكم إلا بسبب نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا هماما. الفرق اللي بيني وبينك عبد العزيز همتك وضعف همتي، الفرق بين الإخوة هو إيش؟ هي الهمة. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل. فأنك ربما تجد أخوين أحدهما صاحب همة عالية، ما الذي جعله ينجح؟ ما الذي جعله يحصل على الشهادات العالية؟ ما الذي جعله يرتقي في سلم العلم والطلب؟ ما الذي جعله يحصل على كثير من العلم وغيره ممن يكبرون سنة لم يحصلوا؟ لأنه لم يكن يرتاح مثل راحتهم، كان يحفز الهمم للحصول على ما يريد. أنا أذكر قصة للزمخشري، كان هو وأحد زملائه يطلبون العلم، فكان الزمخشري حفيفا على العلم وصاحبه اهتم بالعلم ثم انتقل إلى التجارة وكبر هذا في تجارته وكبر جار الله الزمخشري في علمه. يقول فجمع بينهم مجلس فكان الناس يسألون جار الله الزمخشري ويجيب وكأنه ما شاء الله نهر يتدفق. فكان هذا زميله التاجر ينظر إليه بشوق وينظر إليه بلهف، فلما انتهى من مجلسه قال والله لو وددت أني بذلت كل مالي لأن أحصل مثل هذا المجلس لك يا جار الله، يعني مثل أن حصلت على هذا. فضحك جار الله الزمخشري يقول فقال والله إني لصادق، يعني لا تظني أني أهزل. فضحك قال لا ولكني أقول أأبيت سهران الدجى ليلا وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. يعني الذي يريد النجاح لا بد أن يبذل وقته أن يبذل جهده، ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما روى مسلم في مقدمة الصحيحة لا يستطاع العلم براحة الجسد.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. استقبل اتصالات الأخ مبارك من المغرب ونعتذر لأخينا مبارك والأخ أبو عبد الله أطلنا عليه. ما تفضل أبو مبارك. أخي مبارك
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استخاري الشيخ لبس عليك.
تفضل أخي مبارك تفضل.
أخوي بسألك بسألك لا خليك بودي تعيين أدوية عندي مريض.
نعم
بسألك من جميع حاجة قلت
له أخي مبارك الصوت غير واضح معذرة تعيد مرة أخرى.
بودي تعيين أدوية عندي مريض.
الوالد
مريض عيان.
الوالد مريض. الوالد مريض. طيب
نسألك الدعاء.
طيب شفاه الله وعافاه. شفاه الله وعافاه. لديك سؤال أخي مبارك؟
لا بغيت تعيين مع الوالد عندي مريض. وسؤال آخر.
نعم.
الماء قد يلوده إلى شرك منك وش ديز لأن الوضوء لما ديش.
ما هو ما هو؟
الماء يلوده.
الماء؟
الماء الماء يلوده الماء يلوده.
أها.
إلى شرب إلى 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 بعد إنسان شرب منه وتضرب وش تضرب جائز ولا غير جائز؟
يعني هو إناء واحد يشرب منه ويتوضأ منه.
إناء واحد.
آه طيب طيب واضح شكرا لك. شكرا أخي مبارك. الأخ أبو عبد الله من السعودية تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير ألف خير على
البرنامج. وإياك وإياك تفضل أبو عبد الله.
عندي شوية أسئلة. السؤال الأول ما حكم قول الله يقرفك؟ يعني واحد ما يشوف حاجة يقرف منها يقول
طيب.
الله يقرفك في الشخص.
طيب.
فأبغى أشوف الحكم. السؤال الثاني العمرة في رمضان أنا عارف إنه تعب الحجة.
نعم.
فهل لو مثلا اعتمرت مرتين إنه زي أجرها حجتين أو ما ينفع يعني؟
أها طيب.
طيب والسؤال الثالث نعرف أن المذاهب الفقهية أربعة.
نعم.
ففي ناس يضيفون يقولون المذهب الظاهري فما أدري هل هو مذهب خامس أم لا.
أها طيب.
وهذه الأسئلة شكرا.
شكرا شكرا أبدا. الأخت أم سلسبيل من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي.
عندي سؤال فضيل الشيخ.
ما هو؟
عندي حبيت ندير العقيقة وخرناها على السابع وحنسكنوا في بيت جديدة وزوج تاعي حب يدير العقيقة مع كي نسكنوا في بيت جديدة ما عرضوا عليها.
طيب
السؤال الثاني عن اللحية، هل هي سنة أم واجب؟
طيب شكرا لك يا أختي مسلسلية. طيب شيخ الأخ مبارك من المغرب، هو يقول والده مريض يرجو منكم أن تدعو له ولسائر مرضى المسلمين. الشيخ
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي والده وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ما أصابه تكفير لذنوبه ورفعة لدرجاته وأن يجعله من في أعلى عليين وأن يجعل ذلك تكفير لسيئاته إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين.
جزاك الله خير شيخ. سؤاله يقول إناء فيه ماء، هل يجوز شيخ أن يشرب منه ويتوضأ؟
لا حرج للإنسان أن يتوضأ أو أن يشرب بهذا الماء الذي أصابه، لأن مجرد أنه كان يشرب منه أهم شيء أنه لا يتغير هذا الماء عن وصف المائية فيه، فإذا تغيرت إلى عصير أو غير ذلك فإنه يكون حينئذ لا يصح الوضوء منه، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الوضوء إنما يكون بالماء الطهور. فإذا كان هذا يسمى ماء فلا حرج أن يتوضى منه وأن يشرب منه، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير. السلام عليكم. الأخ أبو عبد الله من السعودية شيخ يقول أحيانا قد يرى الإنسان شيئا مقززا من شخص فيقول الله يقرفك، هذه اللفظة يا شيخ قولها
هذه اللفظة لا ينبغي، لأن هذا دعاء على أخيه، لأن يقرفك يعني يحقرك الله أو، وهذه غير لائقة أن الإنسان يدعو لأخيه، يدعو على أخيه المسلم. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، فلا ينبغي للإنسان أن يقول هذا، لكن يستبدل بهذه العبارة عبارة أحسن منها. وهذا من المناسبة ينبغي أن ننتقي عباراتنا وأن ننتقي ألفاظنا، لأن انتقال ألفاظ نوع من الأدب النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه أصحابه، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين كانوا ينتقون بعباراتهم. ولا أدل على ذلك من قصيدة أبي بكر الأنباري حينما أوصى ابنه في رسالته في العلم وحسن الانتقاء في العبارات وغير ذلك، وما زال أدباء الملوك في ذلك الوقت يعلمون أبناء الملوك ويعلمون أبناء العلماء حسن انتقاء العبارات وحسن انتقاء الكلام، لأن ذلك نوع من الأدب الذي ينبغي أن يكون سائدا في سلوكيات المجتمع.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول يعرف فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حج، يقول لو اعتمر يا شيخ مرتين هل تعدل أجر حج؟
الرسول صلى الله عليه وسلم بين كما في الصحيحين أنه قال فعمرة في رمضان تعدل حجه، وفي رواية حجة معي. وهذا يقول العلماء فيها عند أكثر أهل العلم أن الذهاب إلى العمرة لا، فإنها تحصل على أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكرر العمرة مرتين فمن المعلوم أن تكرار العمرة على أنواع، النوع الأول أن يكررها تباعا، يعني يأخذ عمرة ثم يذهب يأخذ عمرة، فهذا غير مشروع، وقد نقل عدم المشروعية ابن قدامة رحمه الله في المغني، ونقله عن علي بن أبي طالب، وكذلك هو اختيار ابن عباس بن تيمية. الحالة الثانية أن يأخذ عمرتين في رمضان بعد 10 أيام أو بعد ما ينبت شعره مثلا، إذا حمحم رأسه كما جاء ذلك
بين عمرتين.
فالأفضل والله أعلم هو ألا يأخذ عمرة ثانية إذا كان قد اعتمر، لأن هذا لم يكن من عهد السلف أن يأخذ عمرا متوالية، هو جائز لكن الأفضل ألا يصنع. وأما قولنا جائز لفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تأخذ عمرة بعدما تنتهي من حجتها، وهذا يدل على الجواز كما هو رأي بعض أهل الحديث، واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز، وهو قول أحمد في رواية وقول أبي حنيفة. أما أن الأفضلية فالأفضل ألا يأخذ عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنع ذلك، وبلا شك أن اعتماد ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله أكثر الصحابة فهو أفضل. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى عمرة القضاء إنما اعتمر عمرة واحدة ولم يعتمر عمرة ثانية، لعلمه عليه الصلاة والسلام أن ذلك، ومع علمه عليه الصلاة والسلام أنه يصعب عليه أن يرجع، ومع ذلك لم يأخذ عمرة. ولهذا نقول الأفضل أن يأخذ الإنسان عمرة واحدة في سفرته ولا يكررها، والله أعلم.
جزيتم خيرا. سؤاله الثالث الشيخ يقول المذاهب الفقهية أربعة، يسأل عن الظاهرية الشيخ. يقول
المذاهب الفقهية ليست أربعة وليست خمسة، هي كثيرة لكنها تلاشت بسبب عدم وجود علماء وطلبة علم لهذا الإمام. ولهذا يقول الإمام الشافعي الليث بن سعد وهو فقيه أهل مصر، الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أنه لم يكن له طلاب يخدمون علمه. ولهذا من نعم الله على العالم أن يوفق لطلاب علم ينشرون علمه. ولهذا أبو العباس بن تيمية حباه الله علماء يحفظون علمه وكتبه بحيث يبثونها. الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حباه الله علماء ينشرون علمه كما هم أئمة الدعوة. الشيخ محمد إبراهيم حباه الله علماء كالشيخ عبد العزيز باز والشيخ عبد الله بن حميد ليحمون علمه. الشيخ عبد العزيز باز فيه علماء الآن في هذا الزمان يحمون علمه. شيخنا محمد كذلك له علماء إن شاء الله خير من يحمل هذا العلم. لهذا لقول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم عن كل خلف عدول له.
نعم.
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ولأجل هذا نحن نقول إن المذاهب الفقهية كان هناك مذهب الأوزاعي في الشام، كان هناك مذهب الليث بن سعد في مصر، كان هناك مذهب ابن عباس، مذهب ابن عمر، مذهب ابن مسعود، كان لكنها هؤلاء تلاشت وبقيت في مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية لأجل أنه له أصوله المستقلة. فلأجل هذا قالوا المذهب الأربعة ومذهب ابن حزم الظاهري، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. أختنا أم سلسبيل من الجزائر سألت عن العقيقة، تقول أخرناها عن اليوم السابع لأن هذا يتزامن مع سكنهم بمنزل جديد ويريدون مناسبة واحدة، هل هناك بأس؟
بلا شك أن الأفضل في العقيقة أن تذبح يوم السابع، لما روى البخاري من حديث سمرة أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعه. فإذا لم يذبح يوم السابع فإن الأفضل أن يذبحها يوم الرابع عشر، فإن لم يستطع أن يذبحها يوم الرابع عشر فإنه يذبحها في الواحد والعشرين.
نعم.
فإن لم يستطع في الواحد والعشرين فإنه يذبحها كيفما اتفق، هذا في الأفضلية.
نعم.
وأما فلو ذبح في أول يوم أو ذبح في اليوم الخامس أو السابع أو العاشر لا حرج في ذلك. وإن أحب أن يجعل هذه العقيقة بعدما قاموا في بناء منزل لأجل أن أهله اعتادوا أن يزوره فلا شك أن هذا لا بأس به، بشرط ألا يعتقدوا أن مجرد النزول للمنزل يجب فيه وليمة، هذا
نعم.
ما يجب فيه ولا ينبغي. لكن إذا كان اعتاد الناس أن يكون أهله وأقاربه يريدون أن ينظروا إلى بيته فوضع وليمة وكانت هذه الوليمة من باب العقيقة فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخ عبد المنعم من السعودية، تفضل أخي عبد المنعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤالين. السؤال الأول
نعم.
بالنسبة للمسؤوليات اللي يعني ما يعرف ضايع، المسؤوليات الضايع يعني خاصة إذا كان يعني في مترابطة هذه المسؤوليات عن طريق تخلي عن المسؤولية وأصبحت متضخمة هذه المسؤولية بحجم كبير والتخلي عن المسؤولية يعني أنا إنسان أطلب حقوقي وأمتلك ممتلكات خاصة واتضح أنه لا يوجد نظام من مؤسس في الدوائر التي وراجعها ولا يوجد مسؤولين، الدوائر فاضية ولا يوجد مسؤولين، فأنا ما أدري وين أطلب حقوقي. أنا أول تعطل عندي القرض، كنت أحاول أبني بيت ولا يوجد إلا موظف واحد، انتقل من الإمارة إلى البلدية إلى فهذه مشكلة الأولى خاصة.
طيب
في عندي تساؤل ثاني، البعض ينسب ضعف الدين في مجتمعنا والانحطاط الاخلاقي والانحرافات انه ان الدين هذا دخيل على المجتمع والانبياء دخل على المجتمع ونسبة الى ابراهيم وانه ينتسب الى اسرائيل وينسبون هذا القول الى مثلا الى العلم، ان الدين الى العلم، وينسبون احيانا الى مجتمعات مثل المجتمع الايراني انه تواجد فيه مثلا رمز معين فيستغربون من المملكة العربية السعودية.
طيب على كل حال سؤاله واضح. الأخت عبد الرحمن، حتى نطيع الأخت عبد الرحمن، تفضلي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحديث اللي الرسول بيأمرنا فيه إني
نعم
لو سمحت، الحديث اللي الرسول بيأمرنا فيه إن نغسل إيدنا لما نستيقظ من النوم
أن ماذا؟ نغسل نعم. طيب
سيادنا بعد ما نستيقظ من النوم قبل ما نغمس ايدنا في الاناء، يعني في الايام ديت ما فيش يعني في صنابير ميه، هل لو احنا نسينا ومسكنا اي اشياء ينجسها؟
ها طيب
ده ده اول سؤال. السؤال الثاني، الحاجات اللي الانسان بيشك كتير، هل مثلا زي التفت الاعمال اللي بيعملها يعني بالاخص بالحاجات الحاجات اللي فيها الطهاره؟
اذا كان الانسان عنده شيء من الشك،
عنده شك مثلا مثلا غسل ايده في حاجه مثلا ونسي ومسك اي حاجه، هل ينجسها او مثلا ما يلتفتش للشك دوت ولا ايه؟
اه طيب واضح، شكرا لك اختي عبد الرحمن. الاخت ام عمر من الكويت، تفضلي ام عمر.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم، عندي سؤالين.
تفضلي الاول.
بس قبل لا اعرض اسئلتي حبيت اشكر الشيخ عبد الله على الحديث الطيب، كان بودنا يعني يستمر الحلقه مجرد التحدث عن هذا كيفيه استغلال الاجازه.
نعم.
وشحذ الهمم.
جزيتي خيرا.
بارك الله فيكم.
تفضلي السؤال.
السؤال الاول، احسن الله اليكم، هل هذا الذكر يعتبر من ضمن اذكار الصباح والمساء؟
نعم.
سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم.
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم.
السؤال الثاني، بارك الله فيكم، هل يجوز الفرح أو الشماتة بمرض الرافضي الذي سب أم المؤمنين رضي الله عنها؟
نعم.
أو من هم على شاكلته؟
طيب
وجزاكم الله
وإياك شكرا لك. طيب صاحب الفضيلة، أعود للأخت أم سلسبيل، سؤالها الثاني، سألت الشيخ عن إعفاء اللحية وإكرامها، تقول هل هذا يعد سنة أم واجبا أم ماذا؟
نعم، بلا شك أن ذهب الأئمة الأربعة على أن إكرام اللحية واجب.
نعم.
ولكن اختلفوا في ما زاد عن القبضة.
نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خاله المجوس أعفوا اللحى وأرخوا أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وهذا يدل على وجوب ذلك. بل قال ابن عابدين رحمه الله وأما ما كان دون القبضة فلا أعلم، بلا نزاع عند أهل العلم في حرمة ذلك. هذه المسألة. المسألة الثانية العقيدة قوله الشيء،
لا خلاص هي
انت. أنا كتب عندها أسئلة مسلسبين.
نعم أحسن الله إليكم شيخ، سؤالها حول العقيقة أجبت عنه الشيخ مشكورا. أخونا عبد المنعم يا شيخ هو تحدث يعني طويلا، ونحن نرجو من الإخوة والأخوات حقيقة أن يختصروا، سواء كان السؤال عبر الاتصال الهاتفي أو عبر أيضا البريد الإلكتروني. هو تحدث عن مسؤولية الضاعة، هذه جوانب الشيخ تنظيمية، لكن نحن نريد أن نتحدث عن جزئية وهي قضية الشيخ الأمانة.
نعم. هو نقطة الأمانة.
نعم.
وأحيانا الناس أحيانا ما يعرفون كيف يحصلون على حقوقهم،
على حقوقهم.
نعم. بسبب ضعف الحقوقية أو معرفة الحقوق. يعني أنا حينما أريد أن أخذ حقي منك يا عبد العزيز أذهب إلى المحاكم العامة، حينما أرى أن أحد المسؤولين قد أخطأ أو أنه لم يحصل على حقي، قد وضع النظام له جهة يذهب إليها وهو ديوان المظالم. مشكلة الناس أحيانا بسبب غياب مفهوم ومعرفة الحقوق وطريقة أخذها وطريقة أخذها يجعلون أن هناك مسؤولية ضائعة.
نعم.
نعم. هناك بعض الناس مقصر، هذا موجود. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ذهب جعل سعد بن أبي وقاص واليا على أهل العراق، بعث رجلا يذهب قال انظر إليه هل كان يقفل بابه أم لا، فإن رأيت الباب قد أقفل فاخلعه. هذا يدل على أنه لابد يحصل هناك شيء تقصير، يعني وهذا جعل الولاة يهتمون في ذلك. فإذا كان الإنسان يتصور أو يجد أن هناك نوع من المسؤولية الضائعة الذي يقول، فمن حقنا على أنفسنا وعلى وطننا، وهذا نوع من مصداقية المواطنة ومصداقية ولاة أمرنا، لأن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة كما في صحيح مسلم.
نعم.
حديث ثمين بن عبد الله الداري يقول قيل لمن يا رسول، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن حق ولاة أمر علينا أننا إذا رأينا بعض التقصير أن نرفع ذلك. أنا لا أقول تقصير في الأمور، حتى التقصير في بيتك، يعني حتى التقصير في أسرتك. يعني أنا أقول لك قصة يا شيخ عبد العزيز، في وقت الامتحانات قام أحد الطلاب بالغش، فبعضهم يقول أنا تنازعت نفسي هل أخبر ولا ما أخبر.
لا.
هذا الذي غش نحن حينما نأخذ على يده لأننا نصرناه على نفسه، ولأجل ألا يكون هذا شيئا ظاهرا في المجتمع. وهذا سوف يربي أبناءنا وبناتنا ويكون يربي فلذة أكبادنا. نحن إذا أخذنا على يد المخطئ كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تأطرنه على الحق أطرا، هذا يحمي سفينة المجتمع. لماذا نحن دائما عندنا هاجس أن بعض الأخطاء إذا بيناها تحدث مشكلة؟ لماذا نخاف من الناقد؟ أنا لا أطالب أن الناس يتهوعون بهذا الأمر، لكن ينبغي أن يكون هناك نوع من الأدب. حينما أجد خطأ على عبد العزيز ليس معنى أن أظهره على وسائل الإعلام أو أظهره على وسائل الاتصال الحديث، يعني شبكة ولا غيره، هذا نوع من الفضيحة. ولهذا كان السلف يفرقون بين النصيحة والفضيحة، يفرقون بين النقد البناء والنقد الذي يقصد به التجريح. نحن لو أن المجتمع حمى كل واحد، حمى أهله وذريته ومجتمعه ووطنه وأسرته والوظائف العامة، لكان ذلك في حماية عامة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اتقوا اللعانين. قال يا رسول ومن لعانا؟ قال الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الرسول حينما أمر بهذا أمر لأجل ماذا؟ حماية طرقات المسلمين. قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا بد؟ قال فإما إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. إذن هذا حق الطريق لمن؟ حق المصلحة العامة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن كان في من كان قبلكم رجلا أزال شوكة في طريق المسلمين فغفر الله له. هذه الشوكة بسيطة، فما بالك بمن يزيح شخص يحرم أمة محمد ويحرم المواطنين من حقوقهم. ولهذا نحن كما سمعنا وقرأنا في وسائل الإعلام من النائب الثاني سمو الأمير الملكي نايف بن عبد العزيز جزاه الله خيرا، حينما قال إن خادم الحرمين الشريفين يقول كل من له أمر يجب عليه أن يرفع علنا. هذا المعنى الأخوي حينما قام في اجتماع مجلس مكة المكرمة قبل 4 أيام. هذا المعنى يعطينا نوع من الاحترام والتقدير للمواطنة للعمل. أنا أقول يا إخوان لا يكون هم الواحد منا دائما النقد. الواحد الناقد بصير والناقد لا يمكن أن ينفع. أما لو نظرت الآن المسؤولية الضائعة يا شيخ عبد العزيز في بيوتنا أحيانا المسؤولية الضائعة،
صحيح
أليس كذلك؟ في بعض أعمال المسؤولية الضائعة. أنا لا أطالب بتهوين هذا الأمر، لكن لابد يكون عندنا نوع من الواقعية. أنا أقصد من ذلك أن من كان عنده حقوق ضائعة يستطيع أن يحصل عليها اليوم ولا غد ولا بعد، يعني ربما تكون أنت ضحية، لكن صحيح. اعلم أنك يجب أن توصلها لأصحابها. وهذا الأمر يتطلب منا اهتمام بالمسؤولية والخوف من أن يتولى أمر من أمور المسلمين ويضيعه. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم من استعمله منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه ترك. فجاء رجل بحبلين، الحبلين اللي يربط فيها الناقة ويربط فيها البهيمة أو يربط فيها السفينة. قال النبي يا رسول خذ هذا. قال من أين؟ قال أخذتما من المغانم. قال شراكان من نار. إذا كان الحبلان شراكين من نار، فما بالك بمن يأخذ من أموال المسلمين أو أنه يوقع ثم يهرب من المسؤولية ولا والناس ينتظرونه ليلة ونهارة، أو يدخل في المختصر ولا يسأل الناس. كل هذا مسؤولية عظيمة. نحن إذا نشرنا ذلك في خطبنا، نشرنا ذلك في وسائل إعلامنا، يا أخي مسؤولية المجتمع في صحفهم أن يتحدثوا عن أهمية المسؤولية. يعني بدلا من أن ننقد مثلا الجهة الفلانية يجب أن نتحدث عن الأمانة. ما معنى الأمانة؟ الأمانة لها سلوكيات. ومن الأخطاء أيضا حتى في تعليمنا حينما نتحدث عن النظافة من الإيمان. النظافة من الإيمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب حينما يسمع هذه القصص ولم يطبقها في واقعه ربما يبتعد يخالف واقعه. حينما نعطي الطفل صورة على أن إلقاء المنديل في الطرق هذا نوع من مخالفة النظافة من الإيمان. حينما نقول لأبنائنا أن إلقاء القمامة وأنتم في طرق في غير مكانها نوع من عدم إعطاء الطريق حقه. حينما نقول لأبنائنا إن كل واحد وكله ولي الأمر على عمل من الأعمال فخان، أنه سوف يسأل يوم القيامة عن هذه الخيانة. هذه الخيانة مسؤولية عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بئست نعمة المرضع أو بئسة الفاطمة.
نعم.
الله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزيتم خيرا. سؤاله الثاني يقول: تحدث عن ضعف الدين يا شيخ في نفوس بعض الناس والانحطاط الأخلاقي الذي نراه الآن ونشاهده. يقول هناك من يقول بأن الدين دخيل على المجتمع إلى آخره. يا شيخ،
والله يا أخي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا دينان في جزيرة العرب. وهذا يدل على أن جزيرة العرب وهم العرب أن دينها الأساسي هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن
يقبل منه. وأما أن يلوك أحد الكتاب أو يلوك أحد الأدباء أو بعض الفلاسفة الذين يتكلمون، هؤلاء اليوم يقولون غدا ينقضون ما يقولون. ولكن يجب أن نعلم أن الدين قائم بعز عزيز أو بذل دليل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت عبد الرحمن الشيخ سألت عن حديث الإنسان إذا استيقظ من نومه عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمسها في الإناء. تقول الآن لا يوجد إناء يعني.
نعم صحيح.
نعم. جمع لو غمسها.
جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، في رواية عند مسلم، ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الغسل، فذهب عامة أهل العلم كما يقول النووي، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى جواز ذلك وإلى استحباب الغسل.
نعم.
وذهب الحنابلة في رواية وهو القول الثاني والظاهرية إلى وجوب ذلك، والراجح هو الاستحباب، لأن الوجوب يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لأنها لن تنجسه. والراجح أن عدم تنجيسه خلافا لما ينقل عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فلو غمس يده في الإناء فإن الماء لا ينجسه. وأما ما في زماننا الآن يفتح الصنبور، فإنه يستحب له أن يغسلها ثلاثا قبل أن يشرع في الوضوء، ولا ليس ثمة إناء. والله أعلم.
جزيتم خيرا. الأخت سارة من السعودية، تفضل أختي سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
الله يعافيك، عندي ثلاث أسئلة للشيخ.
طيب يا رب، اختصار اختصار. الأول
الأول يا شيخ، أنا دائما أحلف، يعني أقول والله أني ما أسوي فأرجع أسوي وبقت غضب.
نعم.
فما هي الكفارة؟
طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني: ما حكم لبس النقاب وتكون العيون ظاهرة؟
طب في نقاب
أختي سارة، كل النقابات العيون تكون فيها ظاهرة، لكن هل فيه نقاب ما تظهر العيون؟
نقاب يا شيخ في، لا ما في، بس يعني بدون تزين، يعني تكون العيون ظاهرة، فما الحكم بذلك؟
طيب، والسؤال الثالث.
السؤال الثالث: حكم لبس القفازات.
حكم لبس القفازات إذا خرجت المرأة من بيتها يعني؟
إيه، إذا في السوق في الأماكن العامة ما حكم ذلك.
طيب، شكرا لك يا أختي سارة. طيب شيخ، تقريبا سبع دقائق. أختنا عبد الرحمن سؤالها الثاني يا شيخ حول الشك، هل تلتفت له؟
أنا لا أنصح الإنسان أن يلتفت للشك، كل يوم كثرت الوساوس.
نعم.
عند الناس، والسبب في ذلك لأن هذا نوع من حرب الشياطين على البني آدم. نعم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يسال في الشك بدعوة التحري أو. نعم. بدعوة الورع، لأن ذلك مدعاة إلى أن الإنسان يتكاثر عليه هذا الشك، وربما يقع في مرض وهو يسمى بالوسواس القهري. ولهذا قال العلماء: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. يعني إذا فعل الإنسان شيئا فإنه لا يلتفت لما بعد ذلك لأجل ألا تكثر الشكوك. فإذا كانت يده رطبة فمس شيئا من هذا فهذا لا ينجسه، والله أعلم. والأصل في المؤمن أنه لا ينجس، كلا قولي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس.
أحسن الله إليكم. الأخت عمر من الكويت سألت عن الذكر الذي هو: سبحان الله وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله.
أنا لا أعرف هذا في الكتب التسعة، لا أعرف في الكتب الستة، ولا في مذهب موطأ مالك، ولا مذهب الإمام أحمد، ولم يذكره النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، وهو من أوسع الكتب التي بينت، ولا لم يذكره ابن تيمية في الكلم الطيب. ولأجل هذا فإن هذا ليس من أدعية الصباح والمساء، فإن ذكره الإنسان من باب الدعاء العام لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول: هل تجوز يا شيخ الشماتة بمرض أعداء الله وأعداء رسولك الذي سب من المؤمنين؟
نعم. جاء في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حينما بلغه قصة ذو الثديا الذي. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خروج آخر الزمن: قوم من الخوارج محلوقي الرأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أهل الإسلام الذين قاتلوهم ما لهم من الأجر لنكلوا عن العمل. فقالوا يا قالوا يا رسول وما أمارة ذلك؟ قال رجل منهم يخرج يده كأنها ثدية, يعني كأنها ثدي امرأة,
نعم,
يعني مقطوعة ولها لحمة صغيرة في آخر الشيء. فلما كان في حرب علي بن أبي طالب اجتمع الصحابة كلهم مع علي رضي الله عنه, فلما انتهت المعركة قال علي هبوا لي هذا الرجل الثدية, فبحثوا فوجدوه مقتولا, فقيل لعلي إن هذا الرجل هو, فلما نظر قالوا هو يا أمير المؤمنين, فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله تعالى. فكل من سب الدين أو سب صحابة الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب علماء الدين,
نعم,
فجاء عقوبة من الله سبحانه وتعالى, فلا حرج في ذلك أن نسجد لله شكرا على هذا الأمر, لأن بلا شك أن مسبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الملمات,
نعم.
قال أبو زرعة هؤلاء يريدون أن يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن سنة النبي لم تنقل إلا منهم, فكأنهم هدموا الدين. فلا شك أن من سب عائشة رضي الله عنها عليه من الله ما يستحق, وهذا عقوبة في الدنيا, أما في الآخرة فإنها تنتظر نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى إن لم يتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته. ولأجل هذا لا حرج للإنسان أن يفرح إذا أصيب أحد ألد أعداء الإسلام في ذلك, وما زال السلف رحمهم الله ورضوان الله تعالى عليهم إذا مات أحد من أعداء الإسلام سجدوا شكرا. فقيل أن وكيع بن الجراح رحمه الله ورضي عنه ويسمى أمير المؤمنين حينما قتل أحد صناديد الاعتزال والجهمية سجد لله, وحينما بلغ عبد الله بن مبارك أحد أعداء الإسلام قد مات فسجد لله, وهذا يدل على أن هذا أصل موجود معروف عند أهل العلم والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت سارة من السعودية تقول بأنها تحلف دائما, وهذا يكثر من النساء في بيوتهن في تعاملهن مع أبنائهن, والله لا أعمل ثم تعمل, تسأل هل عليها كفارة يا شيخ؟
هذا ينقسم على قسمين, أولا ما تداول في الألسن قالوا لا والله لا أفعل, هذا يسميها العلماء لغو, وهو أنه لم يعقده في قلبه, أما أن يقول هذا القسم الأول فهذا ليس فيه كفارة. القسم الثاني أن يقول والله لا أفعل وقد عزم على أنه لا يفعل, فأقول هذا إذا حلف فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين,
نعم.
فإن كان يقول لا أعلم عددها فإننا نقول قدرها, فإن كنت تظن أنها 5 أو 6 اجعلها 6 من باب اليقين,
نعم.
وإذا كنت تظن 7 أو 8 اجعلها 8 من باب أبرأ للذمة. وأنا أنصح الإخوة والأخوات الذين يريدون ألا يصنعوا شيئا حتى لو كانت معصية لا ينبغي لهم أن يحلفوا بالله, فإذا كان إنسان ملازم لمعصية فلا يقول والله لا أفعل كذا وإلا صمت شهرا, لا ينبغي له أن يفعل, لأن هذا يعاهد الله على أمر وربما لا يستطيعه, لقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلنا صدقن ولن كنا من الصالحين, فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فالإنسان لا ينبغي له أن يحلف على أمر ألا يفعل, ولكن يعزم ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه العزيمة والإصرار, ويقول دائما اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكر إلي الكفر والفسوق والعصيان.
جزيتم خيرا. السؤال الثاني عن لبس النقاب, الشيخ ما القدر؟
نعم.
نعم.
أولا لبس النقاب جائز,
نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عمر ولا تنتقب المحرمة, قال العلماء في هذا دلالة على أن المرأة إذا لم تكن محرمة أن لها أن تنتقب,
نعم.
وقد روى سعيد منصور عن عطاء أنه قال رأيت عائشة أم المؤمنين تطوف حجزة بين الرجال وهي متنقبة لأنها لم تكن محرمة, فهذا يدل على أن النقاب كان موجودا, ولكن النقاب إذا كان قد ظهر منه شيئا من وجنتي المرأة بحيث يكون نوع من الفتنة فهذا لا شك بحرمة ذلك, وقد قال جرير لبيان أن العيون أحيانا تفتن يقول إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لحين قتلانا, وقد ذكر ابن الحاج المالكي في كتابه العظيم المدخل أن العلماء أجمعوا على أن التبرج بالعينين محرم والله أعلم. واليوم الآن بلغني أن بعض الأخوات هداهن الله وإن شاء الله ليس كثير أن إذا أردت أن تخرج السوق تذهب إلى الكوفيرة وتقول أريد مكياج سوق, معنى مكياج سوق أنها مكياج بس تلمع العينين وما كان دون ذلك والله المستعان.
أحسن عليكم الشيخ. نصف دقيقة الأخيرة عن يا شيخ, كأنها أرادت أن تقول يعني أحيانا بعض الأزواج قد يلزم امرأته بلبس القفازات عند خروج الأماكن العامة,
والله الأفضل أن
نعم.
تلبس خاصة الشابة أن تلبس القفازين,
نعم.
هذا هو الأفضل, وإن كان إذا خاصة إنها لا تعلم أنها ربما فتن الناس بها أم لا. فتسمع أحيانا بعض الشباب يريد من المرأة أن تكون يدها كذا مليئة أو كذا أو كذا لأجل أنه ربما يفتن في يديها. لكن الوجوب أنا أرى أنه لا يجب إذا كانت كفاي. إذا كان الكفاي لما روى أهل السنن أن ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما مدت امرأة يدها فقال من هذه؟ قالت قالوا فلانة. قال لو كانت امرأة لخضبت. هذا دليل على أنه يمكن أن تكشف يديها، ولكن الأفضل والأحوط ألا تخرج المرأة كفيها.
أحسن الله إليكم مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر لا يحده حد بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. شكر الله لكم دكتور.
حياك الله.
وشكر لكم متشاهدي الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.